قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المسمى العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم أتبعها بالحمدلة وذكر الشهادتين مقرونتين وبالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا. ثم شرع رحمه الله يذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة، وجماعه أصول الإيمان العظام، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأشار إلى الخامس منها وهو الإيمان باليوم الآخر بقوله: والبعث بعد الموت. وذكره في مفصل الاعتقاد فيما يستقبل باسمه المشهور اليوم الآخر، وعبر عنه هنا بالبعث بعد الموت لأنه من أجل مسائل اليوم الآخر، فهو أول مشاهده، وهو الذي كثر نكيره من المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والاعتقاد الصحيح ما جاء في القرآن والسنة، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، ولأجل هذا سموا بأهل السنة والجماعة. والرسالة المذكورة في ذكر عقيدتهم في أبواب الإيمان ومسائله.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
شرع المصنف رحمه الله يبين مفصل مجمل الاعتقاد المتعلق بأصول الإيمان، مقدما ما تعلق بالإيمان بالله، فذكر أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيمان مبني على أصلين منثورين في كلام المصنف. فالأصل الأول هو النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله من القرآن: ليس كمثله شيء. ولهذا الأصل شرطان. فالشرط الأول السلامة من التحريف، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه. السلامة من التحريف وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه. والمراد بالمبنى صورة الكلمة ولفظها. والشرط الثاني السلامة من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. والأصل الثاني الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله من القرآن قوله تعالى: وهو السميع البصير. ولهذا الأصل شرطان. فالشرط الأول سلامته من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة، وهو تعيين كنه الصفة. والكنه حقيقة الشيء، والكنه حقيقة الشيء. والشرط الثاني السلامة من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة بذكر مماثل لها، تعيين كنه الصفة بذكر مماثل لها. وجمع في الأصل الأول بين التحريف والتعطيل، وفي الأصل الثاني بين التكييف والتمثيل لتلازمهما، فإن التحريف يؤدي إلى التعطيل، فإن التحريف يؤدي إلى التعطيل، والتكييف يؤدي إلى التمثيل. وعمدة هذا الباب هو الخبر بالوحي، فهو موقوف على خبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فطريق معرفة ما ينفى وما يثبت مردها إلى الوحيين من القرآن والسنة. ويشار في كتب الاعتقاد إلى الأصل الأول وهو النفي بقولهم: تنزيه الله عما لا يليق به. ويشار في كتب الاعتقاد إلى الأصل الأول وهو النفي بقولهم: تنزيه الله عما لا يليق به. ويشار إلى الأصل الثاني وهو الإثبات بقولهم: إثبات الكمالات لله. ويشار إلى الأصل الثاني وهو الإثبات بقولهم: إثبات الكمالات. وهذان الأصلان متحققان في خطاب الشرع حقيقة ومعنى، وإن فقدا لفظا ومبنى. فإنك لا تجد في خطاب الشرع ذكر النفي والإثبات، لكنك تجد ما انتظم فيهما من حقيقة. فإن النفي يسمى في خطاب الشرع تسبيحا وتقديسا، فإن النفي يسمى في خطاب الشرع تسبيحا وتقديسا، ويسمى الإثبات تحميدا، ويسمى الإثبات تحميدا. يعني الآن هذا الباب، باب الصفات والأسماء الإلهية، مبني على نفي وإثبات. فإذا رجعنا للبحث في الكتاب والسنة لا نجد هذا اللفظ، لكن نجد معناه. فالمراد بالنفي وتنزيه الله عما لا يليق هو موجود في التسبيح والتقديس، والمراد بالإثبات وهو إثبات الكمالات موجود في التحميد. واضح؟ طيب، لماذا عدل المتكلمون في العقائد عن جعل الأصل الأول هو التقديس والتسبيح والأصل الثاني هو التحميد مع أنهما كذلك؟ واضح؟ وعدل عن المعبر به في خطاب الشرع إلى الإثبات والنفي لأنه أبلغ في مراغمة المخالفين في هذا الباب، لأنه أبلغ في مراغمة المخالفين في هذا الباب بإبطال الباطل وإحقاق الحق، بإبطال الباطل وإحقاق الحق، باستعمال الجار في اصطلاحاتهم، باستعمال الجار في اصطلاحاتهم، لأنه أبلغ في مراغمة المخالفين في هذا الباب بإبطال الباطل وإحقاق الحق، باستعمال الجار في اصطلاحاتهم. ويسع في مقام النقض ما لا يسع في مقام العرض، ويسع في مقام النقض ما لا يسع في مقام العرض. ما معنى هذه الجملة الأخيرة؟ أنه في مقام نقض مقالات المخالفين يسع استعمال ما هو بين عندهم ليحصل النقض على الوجه الأكمل. وأما في مقام العرض يعني بيان الحق فهذا لا يسع. مثل إيش في هذا الباب بعينه؟ لا في هذا الباب كيف في مقام العرض ما يسع؟ أحسنت. في هداية العوام في باب الأسماء والصفات في تعظيم الله عز وجل، ما يخطب خطيب الجمعة عن الأسماء والصفات ويقول وهو يقوم على النفي والإثبات، لا، يأتي بما في الكتاب والسنة، يقول وهذا الباب دائر على أمرين، أحدهما تسبيح الله وتقديسه، ويأتي بالآيات التي في تسبيح الله تعالى، سبحان الله عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يقولون، ثم يأتي في التحميد بالآيات التي في إثبات الكمالات لله في الحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وهذا من دقائق الفهم، والعلم لا يكمل للعبد فهمه حتى يوغل فيه ويرى مقاماته في الشرع وفي تصرفات العلماء الراسخين. فليس كل شيء يكون بيان الحق به في كل مقام، فالنفي والإثبات في مقام، والتسبيح والتحميد في مقام آخر. نعم.
قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المسمى العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم أتبعها بالحمدلة وذكر الشهادتين مقرونتين، وبالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا. ثم شرع رحمه الله يذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة، وجماعه أصول الإيمان العظام، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأشار إلى الخامس منها وهو الإيمان باليوم الآخر بقوله: والبعث بعد الموت. وذكره في مفصل الاعتقاد فيما يستقبل باسمه المشهور اليوم الآخر، وعبر عنه هنا بالبعث بعد الموت لأنه من أجل مسائل اليوم الآخر، فهو أول مشاهده، وهو الذي كثر نكيره من المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والاعتقاد الصحيح ما جاء في القرآن والسنة، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، ولأجل هذا سموا بأهل السنة والجماعة. والرسالة المذكورة في ذكر عقيدتهم في أبواب الإيمان ومسائله.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
شرع المصنف رحمه الله يبين مفصل مجمل الاعتقاد المتعلق بأصول الإيمان، مقدما ما تعلق بالإيمان بالله، فذكر أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيمان مبني على أصلين منثورين في كلام المصنف. فالأصل الأول هو النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله من القرآن: ليس كمثله شيء. ولهذا الأصل شرطان، فالشرط الأول السلامة من التحريف، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه. السلامة من التحريف وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، والمراد بالمبنى صورة الكلمة ولفظها. والشرط الثاني السلامة من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. والأصل الثاني الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله من القرآن قوله تعالى: وهو السميع البصير. ولهذا الأصل شرطان، فالشرط الأول سلامته من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة، وهو تعيين كنه الصفة. والكنه حقيقة الشيء، والكنه حقيقة الشيء. والشرط الثاني السلامة من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة بذكر مماثل لها، تعيين كنه الصفة بذكر مماثل لها. وجمع في الأصل الأول بين التحريف والتعطيل، وفي الأصل الثاني بين التكييف والتمثيل لتلازمهما، فإن التحريف يؤدي إلى التعطيل، فإن التحريف يؤدي إلى التعطيل، والتكييف يؤدي إلى التمثيل. وعمدة هذا الباب هو الخبر بالوحي، فهو موقوف على خبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فطريق معرفة ما ينفى وما يثبت مردها إلى الوحيين من القرآن والسنة. ويشار في كتب الاعتقاد إلى الأصل الأول وهو النفي بقولهم: تنزيه الله عما لا يليق به. ويشار في كتب الاعتقاد إلى الأصل الأول وهو النفي بقولهم: تنزيه الله عما لا يليق به. ويشار إلى الأصل الثاني وهو الإثبات بقولهم: إثبات الكمالات لله. ويشار إلى الأصل الثاني وهو الإثبات بقولهم: إثبات الكمالات. وهذان الأصلان متحققان في خطاب الشرع حقيقة ومعنى، وإن فقدا لفظا ومبنى. فإنك لا تجد في خطاب الشرع ذكر النفي والإثبات، لكنك تجد ما انتظم فيهما من حقيقة. فإن النفي يسمى في خطاب الشرع تسبيحا وتقديسا، فإن النفي يسمى في خطاب الشرع تسبيحا وتقديسا، ويسمى الإثبات تحميدا، ويسمى الإثبات تحميدا. يعني الآن هذا الباب، باب الصفات والأسماء الإلهية، مبني على نفي وإثبات. فإذا رجعنا للبحث في الكتاب والسنة لا نجد هذا اللفظ، لكن نجد معناه. فالمراد بالنفي هو تنزيه الله عما لا يليق، هو موجود في التسبيح والتقديس، والمراد بالإثبات وهو إثبات الكمالات موجود في التحميد. واضح؟ طيب لماذا عدل المتكلمون في العقائد عن جعل الأصل الأول هو التقديس والتسبيح والأصل الثاني هو التحميد مع أنهما كذلك؟ واضح؟ وعدل عن المعبر به في خطاب الشرع إلى الإثبات والنفي لأنه أبلغ في مراغمة المخالفين في هذا الباب، لأنه أبلغ في مراغمة المخالفين في هذا الباب بإبطال الباطل وإحقاق الحق، بإبطال الباطل وإحقاق الحق باستعمال الجاري في اصطلاحاتهم، باستعمال الجاري في اصطلاحاتهم، لأنه أبلغ في مراغمة المخالفين في هذا الباب بإبطال الباطل وإحقاق الحق باستعمال الجاري في اصطلاحاتهم، ويسع في مقام النقض ما لا يسع في مقام العرض، ويسع في مقام النقض ما لا يسع في مقام العرض. ما معنى هذه الجملة الأخيرة؟ أنه في مقام نقض مقالات المخالفين يسع استعمال ما هو بين عندهم ليحصل النقض على الوجه الأكمل، وأما في مقام العرض يعني بيان الحق فهذا لا يسع. مثل إيش في هذا الباب بعينه؟ لا في هذا الباب كيف في مقام العرض ما يسع؟ أحسنت أحسنت، في هداية العوام في باب الأسماء والصفات في تعظيم الله عز وجل، ما يخطب خطيب الجمعة عن الأسماء والصفات ويقول وهو يقوم على النفي والإثبات، لا، يأتي بما في الكتاب والسنة يقول وهذا الباب دائر على أمرين، أحدهما تسبيح الله وتقديسه، ويأتي بالآيات التي في تسبيح الله تعالى، سبحان الله عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يقولون، ثم يأتي في التحميد بالآيات التي في إثبات الكمالات لله في الحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وهذا من دقائق الفهم، والعلم لا يكمل للعبد فهمه حتى يوغل فيه ويرى مقاماته في الشرع وفي تصرفات العلماء الراسخين. فليس كل شيء يكون بيان الحق به في كل مقام، فالنفي والإثبات في مقام، والتسبيح والتحميد في مقام آخر. نعم.